سر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله في التوبة. ما زال الكلام في بحث تبعية القضاء للأداء. حاصل هذا البحث المتقدم هو أن الشارع المحدث إذا أمر بواجب مؤقت ثم فات هذا الواجب في داخل الوقت، المكلف لم يمتثل لهذا الواجب المؤقت عليكم السلام، إما كان لعذر أو لا لعذر، أو أنه امتثله لكن تبين فساد هذا الواجب. السؤال هو هل يجب القضاء بنفس الدليل الدال على الأداء، أو لا بد للقضاء لكي يجب لا بد له من دليل مستقل؟ فإذا قلنا بكفاية الدليل الدال على الواجب دليل الأداء على وجوب القضاء سمي هذا بتبعية القضاء للأداء، وإلا لا يكون حينئذ القضاء تابعا للأداء، بل يكون القضاء فرضا مستأنسا. تقدم من المصنف أن في المسألة أقوال ثلاثة: قول بالتبعية مطلقا، وقول بعدم التبعية مطلقا، وقول بالتفصيل بين ما لو كان الدليل الدال على التوقيت منفصلة وبين ما لو كان الدليل الدال على التوقيت متصلة. فإذا كان الدليل الدال على التوقيت متصلة حينئذ لا تبعية، فبسقوط الأداء لا يجب القضاء بل لا بد، فلا يكون القضاء على مقتضى القاعدة بل لا بد لوجوب القضاء من دليل آخر. أما إذا كان الدليل الدال على التوقيت منفصلا حينئذ يكون الأداء يكون القضاء تابعا للأداء. السر في هذا التفصيل أو السر في أصل هذا النزاع عليكم السلام هو أن الأوامر ما هو المستفاد منها؟ هل المستفاد من الأوامر وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب؟ فإذا قلنا بأن المستفاد من الأوامر المؤقتة وحدة المطلوب حينئذ لا تبعية، لأنه بسقوط الواجب الأول بسقوط المأمور به المركب حينئذ لا يبقى وجوب لنفس ذات الفعل حتى يطالب المكلف به بعد فوات الوقت. أما إذا كان المطلوب متعددا بأن كان هناك طلب لنفس الطبيعة وطلب آخر للوقت، فحينئذ بفوات الوقت يسقط المطلوب الثاني ويبقى المطلوب الأول ينادي المكلف بأن امتثلني، فحينئذ يكون القضاء تابعا للأداء. إذن هذا التفصيل بين المتصل والمنفصل النقطة فيه هذا هو أنه إذا كان الدليل الدال على التوقيت متصلا يظهر منه وحدة المطلوب فلا تبعية، أما إذا كان الدليل الدال على التوقيت منفصلا يظهر منه تعدد المطلوب وبالتالي القول بالتبعية. هذا التفصيل اللي ذكر كقول ثالث المصنف لم يرتضيه، المصنف ما قبل، قال الحق هو عدم التبعية مطلقا سواء كان الدليل الدال على التوقيت متصلا فنحن نتفق مع المفصل في أنه لا تبعية، أما إذا كان الدليل الدال على التوقيت منفصلا يقول المصنف أن ذلك يدخل في باب الإطلاق والتقييد، وبالتالي قولنا مثلا قم ثم قولنا اجعل صومك يوم الجمعة يقول هذا بمنزلة الكلام الواحد، لأن المقيد سيكون مفسرا ومبينا للمراد من المطلق، وأن المطلق ليس بمراد واقعا وجدا، ليس المطلق باق على إطلاقه في الإرادة الجدية، فيكون هكذا يكون قولنا صوم ثم صوم أو اجعل صومك يوم الجمعة كأن المولى قال اجعل صوم في يوم الجمعة ثم قال صوم في يوم الجمعة، فكأنه بمنزلة الخطاب الواحد الأمر الواحد ذات المطلوب الواحد، فيعود الكلام في المؤقت في التوقيت المنفصل كالكلام في التوقيت المتصل بلا فرق. من هنا المصنف ذهب إلى القول بعدم التبعية مطلقا، ثم المصنف بعد ذلك يتعرض إلى تفصيل صاحب الكفاية بقوله نعم يمكن أن يفرض أن يكون دليل التوقيت المنفصل مقيدا. هاي الفقرة من المصنف، هذه الفقرة في الحقيقة تعرض لتفصيل ذكره صاحب الكفاية في كفايته. صاحب الكفاية ذكر هذا التفصيل، وهو يقول صاحب الكفاية أن الحق هو عدم التبعية، أن القضاء ليس بتابع للأداء إلا في صورة واحدة. ذكر صورة واحدة، هذه الصورة يجب فيها أو يكون القضاء فيها تابعا للأداء، فيما عدا هذه الصورة الصحيح هو عدم التبعية، عدم تبعية القضاء للأداء. إذن المصنف أو صاحب الكفاية عنده تفصيل جديد غير التفصيل اللي ذكرناه سابقا، اللي ذكرناه كقول ثالث، إلى تفصيل آخر غير هذا التفصيل. فالسؤال قبل أن نبين تفصيل صاحب الكفاية، هل أن الأقوال أربعة فيكون قول بالتبعية مطلقا وقول بعدم التبعية مطلقا، والتفصيل بين المؤقت المتصل والمؤقت المنفصل هذا التفصيل الثالث، ثم تفصيل صاحب الكفاية كقول رابع وكتفصيل ثاني في المسألة، أم أن الأقوال كما سردها المصنف ثلاثة، قول بالتبعية مطلقا قول بعدم التبعية مطلقا، التفصيل اللي ذكر سابقا بين المتصل والمنفصل. بعد أن نبين تفصيل صاحب الكفاية راح يتضح هل أن تفصيل صاحب الكفاية قول رابع في المسألة أو أنه ليس بقول رابع في المسألة. وإذا كان تفصيل صاحب الكفاية هو قول رابع في المسألة، فلما عليكم السلام لما لم يذكره المصنف في عداد التفصيلات أو في عداد الأقوال السابقة؟ أما تفصيل صاحب الكفاية، فصاحب الكفاية قال أن، حتى نبين مراد صاحب الكفاية نعيد يعني شيء مما مضى، نعيد شيء مما ذكرناه سابقا، أن التفصيل، نقول أن التفصيل، عفوا، أن التوقيت، أن التقييد بالوقت إما أن يكون بدليل متصل وإما أن يكون بدليل منفصل. الشارع احنا كلامنا بالواجب المؤقت، الواجب المؤقت لابد له من دليل يدل على التوقيت. هذا الدليل الدال على التوقيت إما أن يكون متصلا كما في قولك صلي عند الزوال، هذا الدليل الدال على التوقيت بالزوال متصل بنفس الدليل الدال على الواجب المؤقت، أو يكون الدليل الدال على التوقيت منفصلا، ما عندنا غير حالتين لا ثالث لهما. إذا كان الدليل الدال على التفصيل متصلا فالكلام ما ذكره المصنف من أنه يظهر من الكلام وحدة المطلوب، وإذا سقط إذا خرج الوقت يسقط الأمر بالشيء، يسقط الأمر بالفعل. ما عندنا كلام جديد فيما إذا كان الدليل الدال على التوقيت متصلا. أما إذا كان الدليل الدال على التوقيت منفصلا فهو لا يخلو من حالتين، إما أن يكون الدليل الدال على التوقيت مطلقا يعني لن يكون مقيدا بحالة دون حالة، فمثلا يقول المولى صلي أو يقول صوم، ثم بعد ذلك يأتي دليل آخر منفصل يقول اجعل صومك يوم الجمعة. هذا اجعل صومك يوم الجمعة اللي نسميه دليل التقييد، اللي نسميه الدليل المقيد. هذا الدليل دليل التقييد مطلق، لم يقيد بحالة دون حالة، لم يقيد اجعل صومك يوم الجمعة إذا كنت أيها المكلف ذكرا أو إذا كنت أنثى، إذا كنت ناسيا، إذا كنت ذاكرا، إذا كنت في الليل، إذا كنت في النهار، لم يقيد بحالة دون حالة. فهذا الدليل دليل التقييد نقول عنه دليل مطلق. إذا كان الدليل الدال على التقييد مطلقا لم يكن مقيدا فالكلام ما ذكره المصنف سابقا من أنه المطلق يحمل على المقيد، ويكون هذا الدليل المقيد دليل التقييد مفسرا وكاشفا عن المراد من الإطلاق، وبالتالي يكون الكلامان كالكلام الواحد فيكون أمرا واحدا ومطلوبا واحدا فلا يدل على التبعية اللي ذكر المصنف. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الدليل الدال على التقييد، الدليل الدال على التوقيت المنفصل أن يكون مقيدا، أن يكون نفس هذا الدليل الدال على التوقيت اللي يقيد إطلاق الدليل الأول الدال على أصل وجوب الفعل، هذا الدليل أن يكون مقيدا بحالة دون حالة. كما مثلا لو قال المولى صم، هذا دليل مطلق يدل على أصل الواجب، ثم يقول في دليل التقييد اجعل صومك يوم الجمعة إن تمكنت من ذلك الوقت مثلا، فهاي إن تمكنت هذا قيد في نفس الدليل المقيد بالوقت، فهذا الدليل المقيد بالوقت دليل التوقيت لا يكون حينئذ مطلقا بل يكون مقيدا، هذا واضح. في هاي الحالة إجا صاحب الكفاية. في هذه الحالة، في خصوص هذه الحالة، احنا حتى نقيد الدليل المطلق اللي كان يقول صوم، حتى نقيد هذا الدليل لابد من أن نقتصر في التقييد، في تقييد ذلك المطلق على خصوص الحالة المذكورة في ذلك الدليل المقيد، ولا يسعنا أن نقيد الدليل المطلق بأكثر من ذلك. ليش؟ حتى نقتصر على ما يظهر من الدليل. فحينئذ راح يكون الكلام هكذا: صوم واجعل صومك يوم الجمعة إن تمكنت. هل إن تمكنت يريد يقول أنا إنما أقيد ذات الإطلاق السابق في حالة التمكن فقط، مو دائما أقيد المطلق في جميع الحالات، لا، في خصوص حالة التمكن احنا نقيد اطلاق ذاك الدليل، فيكون مفاد هذين الكلامين مفادا واحدا، هيك كأن الشارع هكذا قال: صم ايها المكلف مطلقا الا في حالة التمكن فاجعل صومك يوم الجمعة. صاحب الكفاية يقول في مثل هذه الحالة لابد لنا من ان نقتصر في تقييد الدليل الأول المطلق، في تقييد الأمر الأول المطلق لابد أن نقتصر على مقدار التقييد وهو في خصوص حالة التمكن. حينئذ إذا لم يتمكن المكلف من الوقت، إذا لم يتمكن لا تقييده، بعد يبقى الكلام الأول قوله صم يبقى مطلقا، لأنه إنما قيدنا بدليل التوقيت، قيدنا الدليل المطلق في خصوص حالة التمكن. أما إذا لم يتمكن المكلف من الوقت وخرج الوقت، خرج دخل مثلا حل الغروب وخرج وقت صلاة الظهر، أو خرج وقت الصيام مثلا، أو خرجت الجمعة كما في هذا المثال، حينئذ الدليل المطلق يبقى على إطلاقه ولا يقيد، لأن إحنا قلنا أن الدليل المطلق إنما يقيد في خصوص حالة التمكن، أما في غير حالة التمكن فيبقى الدليل الأول يبقى مطلقا وينادي أن صم أيها المكلف. صاحب الكفاية يقول في خصوص هذه الحالة نقول أن القضاء تابع للأداء، لأنه إذا قيدنا الدليل المطلق في خصوص حالة التمكن مع عدم التمكن يبقى الدليل الأول يقول صم صم صم، فبعد الوقت، بعد خروج الوقت يبقى ذلك الأمر ينادي ويأمر بإيجاد متعلقة وهو الصيام، فيكون القضاء تابعا للأداء في خصوص تلك الحالة. شنو هاي الحالة؟ خلاصة ما ذكره صاحب الكفاية يقول هناك شروط ثلاثة لأجل أن تتحقق التبعية، فيما إذا انتفى أي واحد من تلك الشروط لا تبعية، إن وافق المصنف في عدم التبعية، لكن في خصوص حالة واحدة تتحقق التبعية، وهي أولا أن يكون الدليل الدال على التوقيت منفصلا كما هو واضح، ثانيا أن يكون الدليل الأول الدال على طلب الطبيعة أن يكون مطلقا حتى نتمكن من الاعتماد على إطلاقه في غير حالة التمكن، ثالثا أن يكون الدليل أو أن لا يكون الدليل المقيد بالوقت أن لا يكون مطلقا، لابد أن يكون إما مقيد أو حالة أخرى راح نذكر. إذن هاي ثلاث شروط حتى تحقق لنا صورة التبعية على رأي صاحب الكفاية، أن يكون الدليل منفصلا، دليل التوقيت أن يكون الدليل الدال على الطبيعة أو على طلب الطبيعة الأول مطلقا، أن لا يكون الدليل الدال على التوحيد مطلقا. هذه ثلاث حالات أو ثلاث شروط حتى تتحقق حالة التبعية. صاحب الكفاية يقول في غير هذه الصورة لا تتحقق التبعية. واضحة هذه الصورة؟ أعيدها. واضحة. هذا الدليل الثاني، الدليل الدال على التوقيت، كما هو المصنف نقل هذا الكلام. هذا الدليل الدال على التوقيت، احنا الآن فرضنا في هذا الكلام فرضنا مقيد، فقلنا مثلا مقيد بحالة التمكن. اكو حالة ثانية ايضا تحقق لنا نفس هذا الشرط، وهو ان لا يكون الدليل الدال على التوقيت مطلقا. أن لا يكون الدليل الدال على التوقيت مطلقا يعني شنو؟ يعني إما أن يكون مقيدا كما إحنا الآن ذكرنا، وإما أن يكون مجملا لا إطلاق فيه، لم يتعرض إلى حالة القيد وعدم القيد، مجمل أو مهمل، لا يبين، لا يدل لا على الإطلاق ولا على التقييد. في هذه الحالة إذا كان الدليل المقيد مجملا أيضا نقول الكلام هو الكلام، حال حال ما لو كان مقيدا، لأن الدليل المخصص إذا كان مجملا حينئذ لابد من أن نقتصر في مقام التخصيص والتقييد على القدر المتيقن، وهو حالة التمكن مثلا في محل كلامه. إحنا إذا شكينا في شمولية هذا التقييد، في شمولية هذا الدليل المقيد الثاني المقيد بالوقت، شكينا في شموليته لحالة عدم التمكن كما أنه يشمل حالة التمكن، شكينا في شموله للتمكن وعدمه، نقتصر فيه على المقدار المتيقن، وهو ما لو كان المكلف متمكنا. فإجمال الدليل في الحقيقة من حيث النتيجة هو نفس نتيجة ما لو كان الدليل مقيدا. فلذلك احنا اشترطنا الشرط أن لا يكون الدليل الدال على التقييد مطلقا. إذا شي يكون إما أن يكون مقيدا وإما أن يكون مجملا، وبالتالي إذا كان مجملا النتيجة واحدة، هو كما لو كان مقيدا. هاي المسألة أيضا ذكرها المصنف. إذا خلاصة كلام صاحب الكفاية أن صاحب الكفاية يقول بعدم التبعية إلا في حالة ما لو كان الدليل الأول مطلقا والدليل المؤقت منفصلا ولم يكن مطلقا، يعني دليل التوقيت لم يكن مطلقا. في خصوص هذه الحالة واضح، إذا لم يتمكن المكلف يبقى إطلاق الدليل الأول على إطلاقه، ويمكن لنا أن نتمسك بإطلاق الدليل الأول حتى نوجد الواجب نفس هذه الطبيعة بعد خروج الوقت، وهذا هو معنى القضاء، هذا هو معنى تبعية القضاء للأداء. المصنف أنت شنو رأيك أيها الشيخ المظفر، هذا تفصيل صاحب الكفاية شنو رأيك فيه؟ يقول هذا التفصيل من صاحب الكفاية ليس بالصحيح، يرد عليه إشكالان، حتى نشكل على هذا القول لابد أن يكون هذا القول واضح. واضح هذا القول واضح؟ أكو سؤال عليه؟ هذا تفصيل صاحب الكفاية. المصنف يشكل عليه بإشكالين. يقول أولا هذا التفصيل من صاحب الكفاية هو محض افتراض ومسألة نظرية لا تطبيق لها في الشريعة. احنا في مقام الإثبات والدلالة ما عندنا هيك أدلة، ما عندنا دليل يدل على أصل الطبيعة مطلق ودليل التوقيت منفصل وهذا الدليل ليس بمطلق، ما عندنا هيك حالة. إذا تصفحنا مسائل الفقه ما نلقى هيك مسألة موضوعها هذا. فهذا اللي ذكره صاحب الكفاية هو محض افتراض وقضية نظرية لا تطبيق لها، هذا الإشكال الأول اللي يورده. فهذا البحث في الحقيقة لا فائدة فيه. افرض احنا انتهينا ويا صاحب الكفاية الى ان في خصوص هذه القضية اكو تبعية للقضاء تابع، القضاء تابع للأداء، ثم ماذا؟ ما نقدر نطبق هذه المسألة على الفقه، ما عندنا شيء في الشريعة المقدسة. هذا الإشكال الأول اذا اعتبرناه إشكال. الإشكال الثاني المهم اللي ذكر المصنف، يقول المصنف أن إحنا وين كلامنا؟ أحياناً يطول الكلام فننسى إحنا وين كلامنا. إحنا كلامنا يا صاحب الكفاية كلامنا في تبعية القضاء للأداء، فكون عندنا أداء يخرج وقت الأداء نسأل نقول بعد الوقت يجب القضاء أو لا يجب القضاء. إذا وجب القضاء بنفس الدليل، نفس الدليل هو يتكفل بوجوب القضاء، نقول بالتبعية، وإلا فلا. أما أنت كلامك يا صاحب الكفاية فهو في الحقيقة يخرجنا عن محل الكلام. كلامك يا صاحب الكفاية هذا التفصيل اللي ذكرته بالنتيجة راح يخرجنا عن محل كلامنا، فليس محل الكلام شاملا لتلك الصورة التي ذكرتها يا صاحب الكفاية. فتفصيلك ليس بتفصيل، أنت قول يا صاحب الكفاية قول يمتنع، أو قول يا صاحب الكفاية أن القضاء ليس بتابع للأداء مطلقا حتى توافقنا. أما تفصيلك فهو خروج عن محل الكلام. هذا خلاصة الإشكال اللي ذكر المصنف. هذا الإشكال بين بهذا البيان، شوفوا هذا البيان تام لو مو تام، هكذا بين هذا الإشكال. كأن المصنف هذا اللي يجي بين كلام المصنف بهاي الطريقة، كأن المصنف يريد أن يقول أن كلامنا في تبعية القضاء للأداء، أما أنت يا صاحب الكفاية اللي سويته وراح يرجع في الحقيقة إلمن إلى الأداء مو إلى القضاء. ليه؟ لأنه إذا افترضنا أن الدليل الأول الدال على وجوب الطبيعة مطلق يشمل حالة الوقت وغير حالة الوقت، امتثالنا لذلك الأمر بعد خروج الوقت هذا يعد من قبيل الأداء مو من قبيل القضاء يا صاحب الكفاية. فلا تقول أن القضاء تابع للأداء، قول الأداء واسع، الأداء واسع يشمل حالة ما قبل الوقت وحالة ما بعد الوقت في صورة عدم التمكن، في صورة عدم التمكن. يعني هيك احنا راح نقسم المكلفين، المتمكنون من الوقت نقول يجب عليك أن تصوم في ذلك الوقت، تصوم في يوم الجمعة كما في محل كلام. أما غير المتمكن من الصيام في يوم الجمعة نقول له أنت يجب عليك الصيام مطلقا، تريد الصوم يوم الخميس، تريد الصوم يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، أما يوم الجمعة لأن أنت ما متمكن من الصوم فيه. فحينئذ يكون الصوم على فرضية صاحب الكفاية، يكون الصوم بحسب المثال في يوم السبت من قبيل الأداء لا من قبيل القضاء. وإحنا محل كلامنا أن القضاء تابع للأداء أو ليس بتابع، فإذا صاحب الكفاية أخرجنا عن محل الكلام، غايته هو أن نوسع من دائرة الأداء. تقول أن الدليل الأول مطلق، فإذا لم يتمكن من الوقت يشمله إطلاق الدليل الأول، ونتمسك بإطلاق الدليل الأول لأجل إيجاب الصيام عليه خارج الوقت. نقول هذا التمسك بالإطلاق معناه شنو؟ معناه أداء، معناه أداء. كما لو إحنا الآن فرضا أريد أقرب الفكرة، كما لو الآن الشارع المقدس قال صلي عند الزواج، وأنا ما صليت بالساعة الأولى، أشوك أقول ما أدري أنا واجب علي أصلي بالساعة الثانية الأولى، أقول إيه إطلاق الدليل يشملك الآن سيجب عليك أن تصلي. وهكذا مثلا بالساعة الأخيرة قبل الغروب وشك قال أنا ما أدري استحرز الوقت بالنسبة لي، أقدر أصلي أداء ما أقدر أصلي أداء، يقول له أنت يمكن لك أن تتمسك بإطلاق دليل صلي وتأتي بالصلاة أداء، وما في داعي تشك، أنت لك أن تأتي بالصلاة أداء. فصاحب الكفاية كأنه هم يتسوي قال عندنا دليل صلي مطلق، نعم في خصوص المتمكن كون يصوم يوم الجمعة، أما غير المتمكن فكما يمكنه أن يصوم الخميس أو الأربعاء أو قبله يمكنه أن يصوم يوم السبت أو الأحد أو أي وقت بعده. ففي الحقيقة صاحب الكفاية وسع من دائرة الأداء بواسطة التمسك بالإطلاق، وهذا خروج عن محل الكلام. هذا الإشكال اللي وجهه على لسان المصنف لصاحب الكفاية. واضح هذا الإشكال؟ واضح. البعض حينما بين الإشكال في هذه الطريقة أشكل على المصنف، لا تطلع المطالب من إذن، شوفوا تسلسلنا، قلنا أن صاحب الكفاية ذكر هذا التفصيل، المصنف أشكل عليه بإشكالين، الإشكال الأول قال له ما عندنا هالشي تطبيق، ها هاي نظرية فقط، هاي فرضية لا تطبيق لها. الإشكال الثاني قال له هذا خروج عن محل الكلام، المصنف قطعا يقصد هذا المعنى خروج عن محل الكلام، لكن شلون بالله بين أيها المصنف خروج عن محل الكلام؟ بعض المتقدمين لبيان كلام المصنف قالوا مقصود المصنف من أنه هو خروج عن محل الكلام هذا اللي بيناه، أنه هو عند تمسك بالإطلاق يكون هذا الامتثال من قبيل الأداء لا من قبيل القضاء، وكلامنا في القضاء لا في الأداء، هذا معنى خروج عن محل الكلام. اللي فهم كلام المصنف بهذه الطريقة أشكل، بعضهم أشكله قال أن هذا يا أيها المصنف هذا منك تحامل على صاحب الكفاية. ليه؟ لأنه إذا قلنا أن التمسك بالإطلاق هو في حقيقته والامتثال إليه يكون من قبيل الأداء لا من قبيل القضاء، يقول هذا الإشكال إذا سلمنا به يرد على كل من قال بالتبعية، مو خصوص صاحب الكفاية، اللي قال بالتبعية مطلقا يرد عليه هذا الإشكال، اللي قال بالتبعية في خصوص الدليل المنفصل أيضا يرد عليه هذا الإشكال. فإنت أيها المصنف أيها الشيخ المظفر ليش أشكلت هذا الإشكال على خصوص صاحب الكفاية؟ هذا الإشكال كما يرد على صاحب الكفاية بهذا البيان، كما يرد على صاحب الكفاية يرد على من قال بالتبعية مطلقا، يرد على من قال بالتبعية فيما إذا كان الدليل المؤقت منفصلا. ليش؟ شنو التصوير اللي كنا نصوره؟ نقول أنه إذا كان تعدد المطلوب، إذا قال الشارع مثلا صوم ثم قال اجعل صومك يوم الجمعة، إذا كان على نحو شنو المستفاد؟ إذا كان على نحو تعدد المطلوب فحينئذ المطلوب الثاني إذا لم يتحقق بخروج الوقت أمكن لنا أن نمتثل للمطلوب الأول، المطلوب الأول يبقى على حاله ولا مساس لدليل التقييد بالوقت للمطلوب الأول، فيبقى المطلوب الأول ينادي أن صلي أو صوم. نقول إذا كان الدليل الأول يبقى، المطلوب الأول يبقى يطالب المكلف بالامتثال، نقول له هذا هم من قبيل الأداء، إذا امتثله هو نفس الدليل الأول، إحنا قاعد نتمسك بمطلوبه الأول مو إلى مطلوبين، تمسكنا بالمطلوب الأول للدليل الأول معناه أداء. فهذا يا صاحبي أيها المصنف هذا إشكالك إذا ورد على صاحب الكفاية يرد على كل من قال بالتبعية. البعض هيك فهم كلام المصنف فأشكل عليه، إحنا نقول في الحقيقة المصنف ما يريد هذا المعنى، المصنف لو أراد بيان الإشكال بهذه الطريقة، بيان الخروج عن محل الكلام بهذه الطريقة، نقول إيه نعم يرد هذا الإشكال على المصنف، وأنه هو تحامل على صاحب الكفاية، وأن إشكالك اللي ذكرته كما يرد على الكفاية يرد على من كل قال على كل من قال بالتبعية، فلا اختصاص له بتفصيل الكفاية. احنا نبين الإشكال بهاي الطريقة اللي يمكن من خلالها أن يرد الإشكال على خصوص صاحب الكفاية ولا يرد على بقية الأقوال، لا يرد على كل من قال بالتبعية مستعينين بنفس عبارة الماتن بنفس عبارة المصنف. فنقول أن مراد المصنف من يقول المصنف أن هذا خروج عن محل الكلام وأن امتثال أداء وليس بقضاء، مراد هو هذا أن الفقهاء حينما يقولون بوجوب القضاء، حينما يقولون الفقهاء بوجوب القضاء هذا وجوب القضاء حكم من الأحكام يجب القضاء، هذا حكم، هذا الحكم كسائر الأحكام كغير من الأحكام لا بد له من موضوع، شنو موضوعه؟ شنو موضوع وجوب القضاء؟ قال الفقهاء أن موضوع وجوب القضاء هو صدق الفوت، تحقق الفوت، هذا اللي استفادوه من كثير من الروايات، مثلا هاي رواية اقضي ما فات كما فات، هاي اقضي ما فات كما فات معناه أن وجوب القضاء موضوع شنو؟ موضوع الفوت، صدق الفوز، إذا صدق عليك أيها المكلف أنك فاتك الأداء حينئذ يترتب الحكم، إذا ترتب الموضوع فوت الأداء يترتب الحكم وهو وجوب القضاء. فنشوف مثلا الصلاة إذا أنت كنت ملتفت فيما بين الزوال والمغرب إلى وجوب صلاة الظهر، لكن لسبب من الأسباب ما صليت. يقول يصدق عليك أنك فاتتك الصلاة؟ نعم يصدق. حينئذ إذا صدق الموضوع فوت الأداء يترتب الحكم وهو وجوب القضاء. إذن المصنف يستفيد من هاي النقطة، من هاي النقطة، أن وجوب القضاء حكم موضوعه الفوت. يقول في تفصيل صاحب الكفاية ما يتحقق موضوع وجوب القضاء، بخلاف بقية الأقوال القائلة بالتبعية يتحقق موضوع وجوب القضاء. في تفصيل صاحب الكفاية لا يصدق الفوت، بخلاف في بقية الأقوال يصدق الفوت. شلون بين أيها المصنف؟ المصنف ما نبين، احنا نبين عن المصنف. المصنف كأنه يقول في تفصيل صاحب الكفاية، صاحب الكفاية قال احنا عندنا وجوب مطلق وعندنا تقييد، لكن هذا التقييد مقيد في نفسه، مقيد في حالة التمكن. فيقول إذا ضمينا دليل التقييد إلى دليل الإطلاق راح يطلع عندنا مفاد واحد وهو صم مطلقا إلا إذا كنت متمكنا، فصم في يوم الجمعة، يعني صم في يوم الثلاثاء الأربعاء الخميس، الجمعة فقط المتمكنين يصومون، السبت الأحد الاثنين الكل يصومون، ممكن أن يصومون. فيقول عندنا راح يطلع هذا المفاد الواحد، صم مطلقا إلا إذا كنت متمكنا فصم في يوم الجمعة. يقول هذا عندنا أطلاق، يقول هذا عندنا أطلاق، فإذا تمكن من الصيام في يوم الثلاثاء صام، هكذا الأربعاء هكذا الخميس. إذا ما تمكن، هاي النقطة المهمة، إذا ما تمكن من الصوم في يوم الجمعة لا يصدق أنه فاته الأداء. ليه؟ لأن الأداء موسع، يقدر يصوم السبت، يقدر يصوم الأحد، يقدر يصوم الاثنين، فما يصدق عليه اللي لا يتمكن من الصوم في يوم الجمعة، لا يصدق عليه أنه فاته الصوم. لا، إذا هذا المكلف ارتعش من المولى وقال أن الصوم فاتني، نقول له لا الصوم لن يفتك، يمكنك أن تصوم شو وقت؟ يوم السبت، يمكنك أن تصوم يوم الأحد وهكذا، لأن الصوم بالنسبة لك يا غير المتمكن، من لم تتمكن الصوم بالنسبة لك شنو؟ مطلق ما مقيد. نعم من يتمكن من الصوم في يوم الجمعة الصيام بالنسبة له مقيد، فغير المتمكن من الصيام في يوم الجمعة لا يكون الصيام فائتا في حقه، حتى نقول تحقق الفوز فتحقق وجوب القضاء. أصلا ما إلى موضوع قضاء، هذا اللي ما يتمكن في يوم الجمعة لا يصدق في حقه الفوز، فلا يصدق في حقه وجوب القضاء، فهو خروج عن محل الكلام، بخلاف الأقوال السابقة. هذا اللي كان يقول بالتبعية مطلقا أو بالتبعية فيما لو كان المقيد منفصلا، هذا احنا كنا نقول صم، ثم بعد ذلك يجي الدليل المنفصل يقول اجعل صومك يوم الجمعة، هذا اجعل صومك يوم الجمعة الدليل المقيد مطلق، يقيد اطلاق الدليل الاول مطلقا وفي كل الحالات، في حالات التمكن وفي غير حالات التمكن. فاللي ما يقدر يصوم في ذلك الوقت المعين وإن لم يكن متمكنا، نقول عنه أنت شنو؟ نقول لفاتك الأداء، فلا بد لك من القضاء. ففي حق التفصيل بين المتصل والمنفصل يصدق الفوت اللي هو موضوع القضاء، أما في تفصيل صاحب الكفاية لا يصدق الفوت اللي هو موضوع وجوب القضاء. من هنا لأجل هذا البيان يجي الماتن يجي المصنف وقال لصاحب الكفاية أن هذا خروج عن محل الكلام، ولأجل أن هذا خروج عن محل الكلام المصنف ما جعل تفصيل أو قول رابع في المسألة. ليه؟ لأن المصنف بحسب هذا الكلام يرى صاحب الكفاية من القائلين بعدم التبعية مطلقا، يقول صاحب الكفاية موافقنا، وأما هذه الصورة فهي خارجة عن محل الكلام، إحنا ويانا نتفق بها، لكن من سميها تبعية القضاء للأداء. من هنا المصنف ما عد قول صاحب الكفاية قولا رادعا في المسألة. بس أقرأ لكم عبارة صاحب الكفاية حتى نستفيد هاي الشروط الثلاثة. صاحب الكفاية بعد أن بين قال أنه ابتدأ هذا الفصل قال ثم أنه لا يتبع القضاء الأداء، بعبارة هذا معناها أن القضاء ليس بتابع للأداء. قال نعم نعم، يستدرك يستثني صورة، يستدرك صورة، يقول نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل، هذا الشرط الأول، لم يكن له إطلاق، هذا الشرط الثاني، لم يكن للدليل المنفصل المؤقت إطلاق. يعني شنو ما له إطلاق؟ يعني لو مقيد لو مجمل مهمل. لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت، وكان الدليل، هذا الشرط الثالث، وكان لدليل الواجب إطلاق، هذا الشرط الثالث، يقول لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت. يعني لكان قضية إطلاقه تبعية القضاء للأداء. هاي الصورة اللي استثناها صاحب الكفاية. قال الماتن نعم يمكن أن يفرض، لي قدام المصنف قدم الإشكال، قال بك هاي الفرضية محض افتراض ما لها تطبيق. يقول نعم يمكن أن يفرض وإن كان هذا فرضا بعيد الوقوع في الشريعة. هذا الإشكال قدم المصنف وراح يعيده بعد تمام الفرضية. نعم يمكن أن يفرض أن يكون دليل التوقيت المنفصل، هذا القيد الأول، الشرط الأول، مقيدا بالتمكن. من المقيد؟ الدليل المؤقت، دليل التوقيت. الدليل المقيد في نفسه هو شنو؟ هو مقيد بالتمكن، راح يعطف عليه أو يقول لا مو إلا مقيد كما قال صاحب الكفاية، ما الإطلاق، إما أن يكون مقيد وإما أن يكون مجمل. مقيدا بالتمكن، كأن يقول في المثال اجعل صومك يوم الجمعة اسوكت إن تمكنت، فأنا ما أقيدك في يوم الجمعة مطلقا وفي جميع الحالات، لا في خصوص حالة التمكن. أو كان لدليل أو كان دليل التوقيت ليس فيه إطلاق، ما بي إطلاق، كما أنه هو ما بي تقييد أيضا ما بي إطلاق، يقول لكن نفس الكلام هو الكلام، سواء قلنا بأنه مجمل لا إطلاق له أو قلنا بأنه مقيد، النتيجة واحدة. أو كان دليل التوقيت ليس فيه إطلاق يعم صورتي التمكن وعدمه، وصورة التمكن هي القدر المتيقن منه، فنفس النتيجة، إما أن يجي الشارع نص يقول في خصوص حالة التمكن، هذا شو نسميه؟ نسميه مقيد. وأما أن الشارع ما يجي نص على حالة التمكن، لكن إحنا نفهم أن حالة التمكن هي القدر المتيقن، فنقتصر على القدر المتيقن. النتيجة واحدة وهي عدم الإطلاق لحالة عدم التمكن، وصورة التمكن هي القدر المتيقن منه، فإنه في هذا الفرض يمكن التمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات وجوب الفعل خارج الواقع. ما ذكر إطلاق الدليل الأول بس الآن ذكر، يقول يمكن التمسك بإطلاقه، يعني ويشترط أن يكون للدليل الأول إطلاق. أرجعوا للصورة من البداية، نعم يمكن أن يفرض أن يكون دليل التوقيت المنفصل، هذا القيد الأول، مقيدا، هذا القول الثاني، عطف عليه الحالة، إجرأت للنتيجة، ما ذكر الشرط الثالث وهو إطلاق الدليل الأول، ذكر ضمنا، يقول فإنه في هذا الفرض يمكن التمسك بإطلاق دليل الواجب. ها يعني معنى ذلك أن دليل الواجب إلى إطلاق، هذا الشرط الثالث اللي ذكر ضمنا، لإثبات وجوب الفعل خارج الوقت. ليش؟ يقول لأن دليل التوقيت غير صالح لتقييد إطلاق دليل الواجب إلا في صورة التمكن. ليش غير صالح؟ لأن هو مقيد بحالة التمكن، فحينما يريد يروح يقيد الإطلاق، يقيد إطلاق الدليل الأول، ما يروح يقيد إطلاق الدليل الأول على إطلاقه، لا يروح وهو حامل تقييد نفسه اللي هو صورة التمكن، فيروح يقيد المطلق مع تقييد نفسه بحالة التمكن، فيخرج فقط حالة التمكن، يقول إذا كنت متمكنا فاجعله في يوم الجمعة. يقول لأن دليل التوقيت غير صالح لتقييد إطلاق دليل الواجب إلا في صورة التمكن، ومع الاضطرار، يعني مع عدم التمكن، إلى ترك الفعل في الوقت يبقى دليل الواجب على إطلاقه. فيقول له صوم صوم صوم، هذا الدليل الأول. معنى ذلك يقول أنه إذا وجب الفعل بعد الوقت هو هذا اللي نسميه شنو؟ نسميه القضاء. من هنا صاحب الكفاية يقول في خصوص هاي الصورة نقول بتبعية القضاء للعذاب. المصنف يجيب يقول: وهذا الفرض هو الذي يظهر من الكفاية لشيخ أساتذتنا الآخون قدس سره، ولكنه فرض بعيد جدا. هذا الإشكال الأول. على أنه، هذا الإشكال الثاني، على أنه مع هذا الفرض لا يصدق. لاحظوا عبارة المصنف، فمن الخطأ أن نفسر عبارة المصنف أنه بالتصوير اللي ذكرناه أولا حتى يرد عليه إشكال. يقول لا، أصلا ما يصدق الفوت، اللي الفوت هو موضوع لوجوب القضاء. يقول: على أنه مع هذا الفرض لا يصدق الفوت في هاي الحالة اللي ما يقدر يصوم في يوم الجمعة في يوم السبت، يصدق يقول أنه فات نصوم؟ يقول لا، ما فاتك، اللي يتمكن يصوم يوم الجمعة، أما أنت المضطر إلى ترك يوم الجمعة غير المتمكن ما فاتك الصوم، لك أن تصوم يوم السبت أو الأحد. على أنه مع هذا الفرض لا يصدق الفوت، إذا لا يصدق الفوت لا يصدق القضاء، لأن القضاء حكم موضوعه صدق الفوت، وإذا لم يتحقق الموضوع لم يتحقق الحكم. مع هذا الفرض لا يصدق الفوت ولا القضاء، بل يكون وجوبه خارج الوقت من نوع الأداء كمل، فيكون خروجا عن محل الكلام، مع أن كلامنا وين؟ كلامنا في القضاء. فهذا اللي يظهر من صاحب الكفاية تفصيل أو قل استثناء واستدراك، هذا الاستدراك لا داعي له لأنه خارج عن فرض الكلام. هذا تمام الكلام في الباب الثاني، باب الأوامر. ثم المصنف يذكر الباب الثالث، باب النواهي. قبل أن ندخل في هذا الباب الثالث نرجع إلى هاي السؤالين اللي ذكرناهم سابقا يوم الأربعاء ما صار مجال. السؤال الأول كان يرتبط بالمؤقت والفوري أو غير المؤقت والفوري. المصنف إذا قسم المؤقت، نعيد السؤال، المصنف قسم الواجب إلى مؤقت وغير مؤقت، ثم قسم غير المؤقت إلى فوري وغير فوري. السؤال هو: هل هناك تهافت وتدافع بين كون الواجب غير مؤقت وبين كون فوري؟ أكو تدافع أكو تهافت لو ما أكو؟ شلون ليه؟
هو الحد بحده، حد بداية حد نهاية، وغير المؤقت عندما نقول فوري وغير فوري لا ينافي، يعني لا يحده بحده، فما راح يكون تدافع.
احنا ما قلنا تدافع، نقول انه ما يصير في نفس الوقت هو غير مؤقت، الوقت ما مأخوذ فيه، ثم نقول فوري.
المؤقت المطلوب الطبيعة بقيد الوقت،
يعني الزمان إلى مدخلية لو ما إلى مدخلية
وفي كل الواجبات عقد الزمان.
لا لا لا، احنا ما نحكي على هاي، استبعدناها هاي، قلنا ترى كلامنا مو بيها، هاي اصلا مو يمها، حتى لا تجي تتوهم وتقول انه شلون هو فعل وما إلى زمان. كل الافعال مؤقتة، كل، لا احنا نقول مو هذا التوقيت، توقيت شيء اخر، هذا استثني لا تدخله وياه، يعني حتى المصنف انما دخله حتى يدفع توهم، ربما توهم هم بعيد ما يتحقق، فايه فارضين انه مو هذا التوقيت.
نعم، كذلك في غير المؤقت والمطلوب فقط الطبيعه.
زين، مثل قضاء الصلاه اليوميه، القضاء ما ماخذ بها الوقت. زين، شلون تطهير المسجد مو مؤقت بس يقول فوري الان سوي الان، هذا مو زمان؟
نعم، الجدال مطلوب الان، يعني اما اذا لم يمتثل المكلف ممكن لا خرج الوقت ويجب عليك الامتثال خارج الوقت، يبقى طبيعه مطلوبه يعني.
زين،
المرأة من الفورية والحكمة من الفورية أولاً أجلية الإنسان
اي اول ما يتمكن، اول ما ينفتح الباب بعد المسجد يطبق طهر المسجد.
اول المسجد كان مو مشي يعني،
اي يجوز ينفتح المسجد الصبح، يجوز بالليل، يجوز الظهر.
بس كان مو ترضي
فتقريبا نفس ما يقول الشيخ وسام بعبارة أخرى. بعد هو هم اجت الأدلة، هم اجت الأدلة قالت تطهير المسجد فوري أول أزمنة الإمكان، أول ما تتمكن كون طاهر المسجد، هم جاي بالدليل. بعد هذا هو يعني ما في شيء جديد غير اللي ذكره الأخوان نفسه، بس بعبارة علمية، بعبارة علمية شلون احنا نقسم الواجب إلى مؤقت وغير مؤقت. أول ما دخلنا بالبحث قلنا التوقيت هذا الزمان اللي قد يحتاج لأداء الواجب، إما أن يكون دخيلا في ترتب الغرض في تحقق المصلحة أو لم يكن دخيلا. إذا كان دخيل بحيث يعني شنو دخيل؟ بحيث لو جيء بهذا الواجب في غير هذا الوقت لما ترتبت المصلحة، أصلا لا تترتب المصلحة. نقول هذا الواجب شنو؟ نقول هذا الواجب مؤقت، مثل صلاة الظهر. صلاة الظهر إذا جبناها قبل الزوال ما يترتب عليها المصلحة، إذا جبناها بعد المغرب ما يترتب عليها المصلحة. هذا معنى الواجب المؤقت. معنى الواجب الفوري باعتبار أن الواجب الفوري قسم من أقسام غير المؤقت، نقول أن ترتب الغرض على تطهير المسجد لا يختص بإتيانه في ذلك الوقت المخصوص. يعني ذلك الوقت مطلقا لم يؤخذ في ترتب الغرض على تطهير المسجد. من هنا قلنا أن تطهير المسجد إذا صار بالليل أو بالنهار أو في أي وقت آخر تترتب عليه المصلحة. غايته أنه إذا خالفت الفورية ما نقول ما راح تترتب المصلحة، تترتب المصلحة لكن أنت خالفت تكليفك من جهة أخرى. هذا مقصودكم شيخ، بس بعبارة علمية أنه قلنا المؤقت يكون الزمان المخصوص، الزمان المعين دخيل في تحقق الغرض، دخيل في ترتب الميلاد، بحيث لو لم يكن في ذلك الوقت لما ترتبت المصلحة. وإحنا نشوف تطهير المسجد مو من هالقبيل، تطهير المسجد تترتب عليه المصلحة ويجب ويتحقق الغرض منه بقطع النظر عن الزمان، فإذا هو مو مؤقت. من جهة أخرى هذا اللي الوقت مو دخيل في ترتب المصلحة، هذا الواجب اللي الوقت مو دخيل في أن تترتب مصلحته عليه، نقول لابد من الإتيان به فورا، يعني في أول أزمنة إمكانه. فماكو تدافع وماكو تهافت بين كون الواجب مو مؤقت وبين كونه فوري. مو مؤقت يعني الوقت لم يؤخذ في ملاكه، فملاكه مصلحته الغرض منه الغرض الداعي إلى إيجاده يترتب. ولذلك قلنا إذا واحد ما امتثل وخالف الفورية ورا ساعة إجا طهر المسجد، شنو؟ النجاسة مجزول، ما يترتب الأثر، لا يترتب الأثر. فإذا الأثر ما متوقف على ذلك الزمان المخصوص. من جهة أخرى خارجية أنه لا بد من الإتيان به فورا، فلا تدافع ولا تهافت بين كون الشيء واجبا غير مؤقت وبين كونه فوري. ماكو تهافت. واضح هذا؟ واضح سيدنا؟ لا ما يحقق الغرض. ليش ما يحقق الغرض؟ ليش ما يحقق الغرض؟ ليش ما يتحقق الغرض؟ أفرض يتحقق، شنو يلزم؟ هو مو قال الشارع صلوا صلاة الظهر بين الزوال إلى المغرب، أنا عندي شغل أو مو عندي شغل؟
يكون قيد التوقيت لغرض.
فشنو؟ عبث. الشارع قلنا الشارع حينما يدعو إلى المطلوبات، هاي مطلوبات تكون هو تحقق أغراضه لا أقل ولا أكثر. فحينما طلب الطبيعة زائدا الوقت، معنى ذلك أن الوقت له قسط من الفرض، له قسط، له سهم من الملاك. وإلا لو لم يكن له سهم من الملاك لا لما أمر بالوقت، لكان الواجب شنو؟ غير مؤقت. لما طلب الواجب زائدا التوقيت علم من ذلك أن هذا الوقت إلى مدخلية. فإذا إلى مدخلية، إذا أنا ما أجيب الطبيعة فقط ما يتحقق الغرض. الغرض يتحقق على هذين العنصرين، على هاتين الركيزتين، من دون الوقت ومن دون الطبيعة لا يتحقق الغرض. فإذا جبنا وقت من دون طبيعة، طبيعة من دون وقت لا يتحقق الغرض. السؤال الثاني إن شاء الله ترك الباشر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
Yeah.